بقي من لحن وصف القاعدة في التعارض المستفير. وإذا كان التعارض بين تنخين من الدليل السلام والفجة كما إذا فرض أن المتعارضين في أحد الطرفين كان دليل حجية السند والطرف الآخر دليل حجية الظهور، كما لو فرضنا معارضة رواية بنية السند مع دليل قطعي كالكتاب الكريم أو السنة المتواترة. إذن هنا لا محالة، لا بد أن يفرض في طرف الدليل القطعي السند أن دلالته بالظهور، فالحجة في طرف الدليل القطعي عبارة عن حجية الظهور، وأما في طرف الدليل الظني فتارة يكون هذا الدليل الظني دلالته قطعية، أخرى تكون دلالته ظنية أيضا بالظهور. أما إذا كانت الدلالة فيها فيه قطعية ولا بد أن يفرض أيضا أنه لا تكون هذه الدلالة القطعية صالحة للقرينية، وإلا دخل في بحث التعارض غير المستقر حيث تقدم هناك، إنما يكون قرينة ولو كان بالدليل الظني يتقدم على الدليل على الظهور ذو القرينة الذي يمكن حمله عليه ولو كان قطعيا سندان. فلا بد وأن تفرض هذه الدلالة سنح دلالة لا تصلح للقرينية، رغم أن الطرف الآخر ظهور وهذه دلالة قطعية صريحة. حينئذ سوف يقع تعارض بين السند الظني في هذا الطرف وبين الظهور الظني في طرف الدليل القطعي، إذ كل منهما سوف يكذب الآخر لا محالة. حينئذ هنا يكون التعارض بين دليلين وبين حجتين في الطرفين من سنخين لا من سنخ واحد. وما قد يقال حينئذ بأن دليل حجية الظهور حيث أنه بالسيرة العقلائية دليل لفظي قدره المتيقن في غير موضع التعارض بهذا الظهور مع دليل آخر ولو ظني سندان ظني معتبر. السيرة العقلائية دليل لفظي قدره المتيقن موارد عدم المعارض، فلا ينعقد ولا يتم أصل الدليل والمقتضي للحجية لمثل هذا الظهور، بخلاف الدليل الظني السند فإن السند أي إخبار مخبر الثقة والعادل يكون لنا وبأيدينا أدلة لفظية تثبت حجيتها حجيته من قبيل مفهوم آية النبأ أو الروايات الواردة في بحث حجية الخبر خبر العادل التي استدل بها على إثبات الحجية، وهي مطلقة بإطلاقها اللفظي تشمل المقام. وهذه نصف عامة في تمام موارد التعارض بين شيئين دليلين، أحدهما دليل حجيته لبي منحصر في الدليل اللبي من إجماع أو سيرة متشرعية أو سيرة عقلائية، والآخر دليله لفظي له إطلاق لفظي. الدليل اللبي حيث أنه دليل لا بد أن يختصر في على القدر المتيقن فلا يشمل ذات المورد ولا مقتضي للحجية لذات الصلاة، وخلاف الآخر دليل الحجية فيه له إطلاق لفظي يمكن التمسك بإطلاقه اللفظي لمحل المعارضة أيضا مع الظهور، فيحكم بحجية هذا السند دون حجية الظهور في الدليل القطعي، إلا أن هذا لو تم سيتم في غير المقام، لأنه قد تقدم فيما سبق أن الأدلة الدالة اللفظية الدالة على حجية خبر الشفاء كلها إنضائية أو ما يثبت منها ما ثبت منها دلالتان وسندان فهي أدلة إنضائية لا تأسيسية إلا تجعل حجية للخبر غير تلك الحجية الثابتة بالسيرة العقلائية للأخبار. والمفروض أن ذات الدليل وهو السيرة الأخلاقية لا إطلاق له قدرها المتيقن موارد عدم التعارض. إذن فلا ينعقد إطلاق في الدليل اللفظي على حجية الخبر للمولد، أيضا يكون حال هذا المطلق اللفظي حال الدليل اللفظي بعد أن كان مفاده الإمضاء، ولا تأسيس حجية المطلقة، والإمضاء إمضاء نفس ما هو مرفوض ومحل عملين وسيرة عند العقلاء في بعض الأخبار. والمفروض أن السيرة العقلائية في مواد التعارض مجملة لا إطلاق لها لأنها خارجة عن قدرها المتيقن، قدرها المتيقن. إذن فهذا البيان بترجيح السند الظني على دلالة الدليل القطعي لا يصح. وهناك بيانان آخران على العكس لإثبات بطلان السند أو سقوط السند الظني عن الحجية حينما يعارض الدليل القطعي سندا وإن كان دلالته بالظهور وظنية. التقرير الأول أن يقال بأن دليل حجية السند إنما تجعل الحجية بالسند في مورد بالأخبار في مورد لا يكون المخبر له عالما وقد سمع من نفس المشرع والمتكلم كلاما على خلافه. إنما يخبر شخصا شيئا عن شخصين هذا إنما يكون حجة، فيما إذا كان ذات الشخص الذي يسمع هذا الإخبار ليس له اطلاع على كلام مباشر صدر من نفس هذا المتكلم على الخلاف، وإلا إذا كان السامع للإخبار قد سمع بنفسه من ذات المتكلم كلاما على خلاف ما ينقله هذا الناقل، حينئذ في مثل هذه الموارد لا يكون الخبر حجة، فكأن حجية الإخبار لمن لم يسمع من المتكلم الذي يخبر عنه المخبر لا لمن سمع منه، فهو تنزيل منزلة السماع كأنه لمن لم يسمع. أما هنا حيث أنه يوجد سماع من قبل هذا الإنسان كما لو كان قد سمع مباشرة من الإمام ذاك الظهور الذي يكون مخالفا مع هذا الخبر مخالفة لا جمع عرفية فيه، فهنا يقال أن ما سمعه حجة وما أخبره المخبر يسقط عن الحجية في حقه. فدليل حجية السند مفاده مفاد تنزيل الإخبار منزلة السماع لمن لم يسمع بالخلاف، وإلا لو كان قد سمع بالخلاف من المتكلم لا موضوع لا إطلاق لأدلة الحجية السند والإخبار لمثل هذه الحالة. وحينئذ يقال الدليل القطعي السند لكون سنده قطعيا حاله حال السماع من المتكلم، يعني من المعصوم من الشارع السند والإخبار لمثل هذه الحالة. وحينئذ يقال الدليل القطعي السند لكون سنده قطعيا حاله حال السماع من المتكلم، يعني من المعصوم من الشارع لأنه قطعي ظهوره على كل حال، إما لكونه رواية متواترة قطعية أو لكونه آية من الكتاب الكريم فيكون بحق السماع. هذا بيان. لا، هذا السند يسقط عن الحجية، يسقط السند عن الحجية العكس. بيان ثاني أن يقال بأنه لا بأس أن يكون هناك إطلاق في دليل حجية السند حتى لمن سمع شيئاً على خلاف ما يخبره هذا المخبر، خصوصاً إذا كان السماع بهذا النحو ليس سماعاً وإنما هو دليل آخر قطعي السند بالتواتر أو في كتاباً كريماً، خصوصاً من قبل في حق متكلم قد يصدر منه كلمات متناقضة كما هو المفروض، حيث أن الكلمات المتناقضة تقدم فيما سبق يصدر من المشرع ولو للتقية أو لجهة من الجهات التي هي سبب التعارض بين الأحاديث والأخبار. النقطة السابقة لم تكن، لكن هناك نقطة ثانية يمكن أن تكون، وهي مربوطة أيضا بما تقدم في بحث حجية خبر الثقة من دعوى القصور في مقتضى الحجية في أدلة الحجية في الخبر هذا هذه النكتة قد بينها سيد الشهيد في بحثه أن إعراض المشهور يوجب الوهم وإن كان عمل المشهور بالخبر غير الخبر غير الثقة لا يوجب الجبر، لكن إعراض المشهور عن خبر ثقة يوجب سقوط السند على الحجية. هناك بين هذه النكتة التي هذا أيضا من تطبيقاته تطبيقات تلك النكتة. حاصل هذه النكتة هي أن دليل حجية الخبر الثقة حيث أنه دليل عقلائي، والروايات اللفظية الأدلة اللفظية الدالة على الحجية إنظائية. هناك قلنا أن العقلاء إنما يعتمدون على الخبر والإخبار صار الثقة فيما إذا لم تكن هنالك قرينة نوعية معتد بها على خلاف ذات الإخبار. وإعراض المشهور هناك ببعض الشروط والقيود جعلت من جنس هذه القرائن النوعية على خلاف مؤدى ذات الإخبار والذي يوجد خروجه عن موضوع الحجية، فإن موضوع الحجية عبارة عن خبر ثقة لا توجد إحداث تلك القرائن النوعية العقلائية على الخلاف. هنا يقال أنه قول الخبر معارضا مع دليل قطعي السند وإن كانت دلالته ظنية هذا يشكل نحو قرينية نوعية على أن في هذا الإخبار يوجد خلل، لأن هذا الإخبار إخبار على خلاف دليل قطعي السند، والمخالفة أيضا بنحو لا يمكن الجمع العرفي بينهما بحسب الفاظ، ليس بنحو التخصيص والتقييد بل بنحو التعارض. مثل هذه المخالفة للدليل القطعي السند يوجب تحقق صغرى تلك الكبرى تلك النكتة التي بينت هناك من أن هذا يصلح عند العرف وقلاء أن تكون قرينة نوعية على وجود وهم وضعف وخلل في هذا السند الظني فيخرج عن موضوع الحجية بناء على قبول تلك النكتة، وهي أن حجية خبر الثقة عند العقلاء مقيدة بمثل هذا القيد، أن لا يكون على خلاف هذا الخبر أو على وجود خلل في هذا الإسناد والخبر يوجد قرينة نوعية في البين، وهذه قرينة نوعية إذن فلا يكون حينئذ دليل الحجية شاملا لمثل هذا السند، فإذا لم يكن السند إذن سقط عن الحجية. هذا أيضا بيان ثاني، لو تم أحد البيانين إن يسقط السند على الحجية، ولو لم يتم شيء من البيانين قلنا بإطلاق أدلة الحجية كما يقول المشهور إطلاق دليل الحجية بكل خبر وكل إسناد لا يعلم كذبه، إذا فالسند هنا حجة في نفسه والظهور هنا في اعتباره حجة، يقع التعارض بينهما بين دليلي لحاظ الحجيتين، بين دليلي حجية السند الإخبار ودليل حجية الظهور هنا. والحكم من حيث مقتضى الأصل الأولي والأصل الثانوي لو فرض ثبوت الحجية في الجملة نفس الحكم المتقدم. نعم هنا بحث سوف يأتي في أخبار العلاج أنه قد ورد في ضمن أخبار العلاج أخبار صحيحة وتامة سندا ودلالة تدل على أن كل دليل خالف الظهور دليل كل خبر دليل ظني خالف ظهورا في دليل قطعي السند من كتاب كريم أو رواية متواترة تسقط عن الحجية. تلك الأدلة سميناها بأخبار الطرح، أخبار طرح ما خالف كتاب ربنا وقد عمنا إلى ما خالف الرواية المتواترة من النبي أو المعصومين. فكل خبر ظني يخالف الكتاب الكريم أو يخالف السنة القطعية المتواترة بمخالفة لا جمع عرفية لا بنحو التقييد والتخصيص والقرينية ونحو ذلك، هذا الدليل الظني أي هذا الخبر الذي هو خبر ثقتين ساقط عن الحجية بمقتضى تلك الروايات وهي أخبار الطارح، فتكون تلك الأخبار حينئذ هي المقيدة لإطلاق دليل الحجية في الخبر لو تم إطلاقون ولم تكن أحد هذين التقريبين المتقدمين، إلا أن هذا حكم أخبار العلاج سوف يأتي مفصلا، ونحن بحثنا فيما هو مقتضى القاعدة. والآصل الأولي أو الثانوي. هذا إذا كانت دلالة الرواية والدليل ظنية السند قطعية، وهذا الفرض فرض نادر، وإلا في أكثر موارد الدلالة القطعية للدليل الظنية السند تتم القرينية كما قلنا، لأن من جملة القراءة النقاط القرينية تقديم الصريح على الظاهر وحمل الظاهر على الصريح، فلو كان هذا قطعيا كان بحكم الصريح بالواقع يكون قرينة، لكن في بعض الحالات قد يفترض أنه لا يوجد حتى جمع عرفي بينهما. وأما إذا كانت دلالته ظنية، الدليل الظني السند دلالته أيضا ظنية ليست قطعية، حينئذ هنا حينما تكون الدلالة ظنية سوف يسر التعارض لا محالة، وإن كان ابتداء قد يتصور أن التعارض بين الظهورين، الظهور الظني في الرواية والظهور في الحديث المروي والظهور الظني في الكتاب الكريم أو في الرواية المتواترة، إلا أنه قد تقدم فيما سبق أن التعارض يسري في مثل هذه الموارد إلى السند أيضا، تقدم في السندين الظنيين، هنا أحد السندين الظنيين يسري إما بتلك النفس التي بيّنها السيد الشهيد هناك من أن دليل حجية السند والدلالة، الدليل يدل على حجية السند والدلالة معان وجمعان لا بنحو التفكيك بينهما، وهو يدل على حجية سند بلحاظ مفاده ومضمونه الذي هنا لا يمكن الأخذ مضمونه، وهذا يؤدي إلى سريان التعارض إلى دليل حجية السند أيضا من هذا الطرف ودليل حجية الظهور من الطرف الآخر، أو بنفس اللغوية التي قلنا فيما سبق أنه حتى لو كان دليل حجية السند دليلا مستقلا مفككا عن مدلوله مع قطع النظر عن مدلوله، مع ذلك هنا خيف أن مدلوله وهو الظهور لا يمكن الأخذ به لأنه ظهور معارض بظهور آخر، فلا ينتهي إلى حجية فعلية بلحاظ مفاده، فيكون جعل الحجية في السند أيضا لغوا، فيسقط السند أيضا عن الحجية. وبهذا البيان يظهر أيضا أنه حتى لو قلنا في الفرض السابق بأن دليل حجية السند لكونه دليل لفظي يؤخذ به بإطلاقه، ودليل حجة الظهور بكونه دليلا لبيا لا المورد خارج عن قدره المتيقن، مورد تعارض هذا الكلام لو تم هناك لا يتم هنا بهذه المسألة في اللغوية، فإنه هناك على كل حال هذا الدليل السند لا يمكن أن نأخذ بإطلاق الدليل الحجية فيه، إذ ننتهي به إلى ظهور هذا الظهور لا يمكن أن يكون حجة في قبال ذات الظهور، إذ لا ميز بينه وبين ذات الظهور من حيث مشموليته لدليل حجية الظهور، والذي بحسب الفرض دليل حجية الظهور مجمل قدره المتيقن غير موجب التعارض، فلا محالة يصل التعارض إلى السند ولو بدلالة اللغوية. إذن فهنا في هذه الفرضية الثانية أيضا التعارض بين السند الظني وبين ظهور الدلالة الدليل القطعي، ومقتضى القاعدة الأصل الأولي والأصل الثانوي ما تقدم لولا أخبار الطارئ والعلاج، فإن تلك الأخبار تشمل أيضا الصورتين، أخبار الطرح تشمل كل دليل ظني يخالف الدليل القطعي بنحو لا جمع عرفي بينهما، سواء كانت دلالته قطعية دلالة الدليل الظني أو كانت دلالته ظنية، مع قطع النظر عن أخبار العلاج مقتضى القاعدة أي الأصل الأولي والثانوي في هذين الدليلين نفس ما تقدم، إلا إذا قبلنا إحدى أحد بين التقريبين في خصوص ما إذا كان دلالة الدليل الظني سند قطعية. بعد هذا بهذا ينتهي البحث عن مقتضى الأصل في باب التعارض المستقر والتعارض غير المستقر الذي فيه جمع عرفي، لابد أن ننتقل حينئذ البحث عن الأخبار خاصة التي نسميها الأخبار العلاج أخبار الطائف، إلا أنه قبل ذلك هناك تنبيهات يعقدها السيد الشهيد لبيان بعض الموارد التي وقع فيها الخلاف والإشكال بين الأصوليين والمحققين، من حيث كونه هل هو من التعارض المستقر الذي لا بد فيه من التساقط مثلا، أو من التعارض غير المستقر الذي فيه جمع عرفي. فإن موارد الجمع العرفي والتعارض غير المستقر بعضها كالتخصيص والتقييد ونحو ذلك واضح، لكن توجد موارد وقع فيها النزاع بين الأصوليين في كونها من التعارض الذي فيه جمع عرفي أو ليس فيه جمع عرفي، وهي موارد مهمة ولها ثمرات و استفادات فقهية مهمة، لأنه يكثر الابتلاء بها في الفقه لا بأس للبحث فيها. منها مهم هذه الموارد التي يشير إليها ثلاث موارد. المورد الأول اللي وقع فيه النزاع في مسألة ما إذا وقع التعارض بين دليلين مطلقين لكن أحدهما إطلاقه بالعموم الوضعي والآخر بالإطلاق الحكمي أي بمقدمات الحكمة، فهل يكون هنا بابه باب التعارض المستقر فالإطلاقان يتعارضان ويتساقطان يرجع فيه إلى الأدلة الأخرى، أو في جمع عرفي لتقديم العام الإطلاق اللفظي أي العام على المطلق الإصطلاحي الأصولي فهو ما يكون إطلاقه بمقدمات الحكمة. هذا مورد. مورد ثاني في التعارض بين الإطلاقين الحكميين إذا كان أحدهما شموليا والآخر بدليا، حيث أنه أيضا قيل فيه قال بعض المحققين بأن الإطلاق الشمولي تقدم على الإطلاق البدلي. والمورد الثالث موارد انقلاب النسبة أي دليلان بينهما نسبة التباين، ثم بعد ذلك يأتي لأحدهما مقيد أو مفصل فيقال أنه تنقلب نسبته مع مباينه إلى الأعم والأخاص فنخفف ذات المباين بعد أن كان هذا معارضا له، بعد ثبوت التخصيص مثلا لأحد الدليلين ينقلب أخف من معارضه فيخرج عن التعارض المستقر إلى التعارض غير المستقر وإلى الجمع العرفي فنخفف المباين به. هل هذا صحيح أو لا؟ لا، هذا يسمى بانقلاب النسبة. هل انقلاب النسبة تكون صحيحة؟ هذه الكبرى تكون صحيحة أو لا تكون صحيحة؟ وما هي ثمرات هذه الكبرى وموارد تطبيقها إذا كانت تامة وصحيحة في السياسة المفضلة؟ أما البحث الأول وهو أن لو كان الإطلاق باللفظ أي عموما اصطلاحيا تعارضا مع إطلاق إصطلاحي أصولي أي مع ما يكون دلالته الإصطلاحية بمقدمات الحكمة، كما إذا ورد مثلا أكرم كل الشعراء أو كل العلماء، هذا كول يدل على العموم، أكرم كل العلماء هذا دلالته على شمول كل عالم عالم حتى العالم الفاسق بالعموم الوضعي بأدوات الكل. وورد في دليل آخر لا يجب أو لا يجوز إكرام الفاسق، هذا لا يجوز إكرام الفاسق هذا مطلق، لم يقل لا يجوز إكرام أي فاسق، إنما قال لا يجوز إكرام الفاسق. في مقدمات الحكمة نقول سواء كان عالما أو كان جاهلا، ففي العالم الفاسق سوف يقع التعارض بين الإطلاقين إلا أن أحدهما بالوضع بكل والآخر بالإطلاق ومقدمات الحكمة. هنا قالوا بتقدم وجود الجمع العرفي هنا وأن هذا ليس من التعارض المطلق من التعارض الذي يستقر ويحكم فيه بالتساقط، بل يحكم بتقديم عموم أكرم كل عالمين على إطلاق لا تكرم الفاسق أو لا يجب إكرام الفاسق. ففي العالم الفاسق نقدم أكرم كل عالم ونقيد لا تكرم الفاسق، لأن هذا مثلا أقوى دلالة وأظهر ويكون صغرى من صغريات كبرى الجمع العرفي بين الحمل الظاهر على الأظهر، أو كبرى أخرى من تلك الكبريات التي تتقدم فيما سبق الإشارة إليها. هنا لاستيعاب البحث لا بد من البحث أولا في فرض اتصال هذين الدليلين أحدهما بالآخر، كما لو وردا متصلين في جملتين بمجلس واحد مثلا وأخرى ما إذا فرض أنهما منفصلان ورد كل منهما في رواية أخرى غير ما ورد فيها الدليل الآخر. إذا فرض اتصالهما فهنا في فرض الاتصال لعل مشهور المحققين والأصوليين حكموا بتقدم العموم الوضعي على الإطلاق الحكمي. وحاصل البيان الذي بينه هو أنه هنا سوف لا ينعقد إطلاق أصلا في الإطلاق في لا تكرم الفاسق. إذا قال أكرم كل عالم ولا تكرم الفاسق والفاسق، هنا لا ينعقد الإطلاق في لا تكرم الفاسق للفاسق العالم لكي يعارض أكرم كل عالم، لأنه هنا دلالة أكرم كل عالم على العموم دلالة لفظية وضعية لا تتوقف على مقدمات الحكمة، وإنما يدل عليه لفظ كل أدوات العموم حينما تدخل على مدخول لها لفظا تقتضي الاستيعاب لتمام ما يسبق عليه المدخول حتى الفاسق من العلماء. وأما لا تكرم الفاسق فحيث أن دلالته على الإطلاق دلالة ليست لفظية، وإلا ما يدل عليه اللفظ ليس إلا ملاحظة طبيعة المهملة المقسام طبيعة الفاسق التي هي أعم من المقيدة والمطلقة، تشمل المقيدة تنطبق على المقيدة أيضا. وإنما يكتفي بالإطلاق في لا تكرم الفاسق للفاسق حتى من العلماء بمقدمات الحكمة، لأن نقول لو كان مقصوده الطبيعة المقيدة لا الطبيعة المطلقة، وإن كانت المطلقة والمقيدة كلاهما فيهما زيادة عن مدلول اللفظ، مدلول اللفظ الجامع بينهما، إلا أن الطبيعة المقيدة تحتاج إلى بيان زائد وهو ذكر القيد وهو الفاسق غير العالم، حيث لم يأتي بقيد غير العالم إذن فيكون مقصوده الطبيعة المطلقة. بهذه المقدمات التي هي مقدمات الحكمة نثبت أن عالم الثبوت أيضا كعالم الإثبات ليس فيه قيدون، إذن فلا محالة يكون الموضوع في عالم الثبوت الطبيعة بلا قيد وهي تسابق المطلق. إذن يقال أن هذا البيان لا يتم، إذ من جملة المقدمات أن لا يكون بيان على الخلاف. يقال هذا العام صالحا لأن يكون بيانا على الخلاف، إنما قال أكرم كل عالمين الذي يشمل بعمومه اللفظي للعالم الفاسق، إذن قد بين أن الفاسق يجب إكرامه ليس داخلا في لا تكرم الفاسق، فلا يتم إحدى مقدمات الحكمة وهي عدم بيان القيد. هذا العام صالح لأن يكون بيانا للقيد، فلا ينعقد لا يتم حد الموضوع الإطلاق لا يكون تاما ولا ينعقد تنعقد الدلالة الإطلاقية. هذا البيان طبعا لا يتم بناء على مسلك مثل المرجى قدس الروح الذي مدرسة المرجى الذين قالوا أن العام أيضا يحتاج في إثبات العموم فيها إلى إجراء مقدمات الحكمة في مدخول الأداة أداة العموم في المرتبة السابقة، وقد تقدم هذا البحث مرارا. فإن كل هل هو موضوع أمثال كل من أدوات العموم هل هي موضوعة للدلالة على استيعاب ما يراد من المدخول أو لاستيعاب ما يسبق عليه المدخول؟ لو كان موضوعا للدلالة على ما يراد من مدخوله فلا بد في المرتبة السابقة من إثبات المراد من المدخول بمقدمات الحكمة. وإنما يصح هذا الكلام وحينئذ لا يتم هذا البيان الذي ذكرنا بناء على هذا المسألة، إذ كل منهما سوف يكون متوقفا على مقدمات الحكمة. فكما يكون إثبات الإطلاق في لا تكرم الفاسق بحاجة إلى إثبات مقدمات الحكمة وأن لا يكون هناك بيان على الخلاف، كذلك إثبات البيانية في أكرم كل عالم بشمول العالم الفاسق بحاجة إلى إثبات أن المراد من الفاسق مطلق العالم مطلق العالم لا العالم المقيد بغير الفاسق، وحيث أن هذا لا يتم إلا بمقدمات الحكمة يكون هناك إجمال حاله حال الإطلاقين المتعارضين من حيث أنه لا يستقيم مقدمات الحكمة في شيء منه. فإنما يتم هذا البيان على المسلك الآخر الذي هو الصحيح وهو المشهور، من أن أدوات العموم تدل على استيعاب ما يصدق عليه المشهور لا ما يراد من المشهور. فالآن نحتاج إلى إثبات الإطلاق في المراد في المسألة السابقة بمقدمات الحكمة، ثم ندخل أدوات العموم عليها. بل كل بنفسه يثبت التعميم والاستيعاب بإحاطة كل ما يصدق عليه. إذن حينئذ هذا البيان يكون له صورة لعله يلتزم بديل، لعله يلتزم مقتضى مبنى. هذا أحد النقوض عليه، يعني مقتضى مبناه أن يقبل، مقتضى ذاك المبنى أن يقبل حينئذ الإجمال في المقام، لأن كل منهما أصبح بحاجة إلى إجراء مقدمات الحكمة ولا ترجيح لأحدهما على الآخر بأن يجري مقدمات الحكمة في أحدهما قبل الآخر. إذن فيكون مجملا من هذه الناحية. وأما بناء على ما هو الصحيح من أن أدوات العموم تدل على استيعاب ما يصدق عليه المدخول، إذن فالدلالة اللفظية على العموم تامة بلا حاجة إلى مقدمات الحكمة في 23 كل عالم، فيصلح أن يكون بيانا وبالتالي لا تتم مقدمات الحكمة في المطلق. إلا أن هذا الكلام أيضا يعني لا بد فيه من ملاحظة لفتة، أننا في بحث مقدمات الحكمة التي نجعل منها عدم البيان، عدم البيان أخطر خطاب، لأنه الكلام هنا في اتصال الدليلين أخطر خطاب. هل عدم البيان في وقت الخطاب الذي هو شرط أو مقدمة من مقدمات الحكمة، ما هو؟ هل هو عدم بيان ما يكون صالحا للتقييد، عدم بيان التقييد، او عدم ما يكون بيانا بالفعل على خلاف المطلق، او عدم ما يكون بيانا لولا الخطاب الاخر لولا المطلق؟ هنا احتمالات ثلاثة في صياغة تلك المقدمة من مقدمات الحكمة. الصيغة الأولى أن يكون المراد أن تكون مقدمة الحكمة، هذه المقدمة من مقدمات الحكمة، ومقدمات الحكمة عديدة، أن يكون في مقام البيان، أن لا يكون في مقام الإجمال والإجمال، وأن لا ينصب قرينة على التقييد، لا ينصب قرينة على التقييد. الاحتمال الأول فيه الصياغة الأولى لهذه المقدمة أن يكون المراد أن لا ينسب قرينة على التقييد بعنوان التقييد، لأن يكون هذا الذي ينسبه مقيدا وبيانا للقيد، لازم يراد شيء من هذا التقييد. إذا كان بهذا النحو هذه الصياغة فيقال أنه في محل الكلام مقدمات الحكمة تامة، لأن العام الآخر لا يصلح بأن يكون بيانا للتقييد، ليس مقيدا، لأن النسبة بينه وبين هذا المطلق العموم من وجه، والذي هو شرط رافع، والذي هو الرافع لمقدمات الحكمة أن ينسب بيانا على التقييد، أي أن ينسب ما يكون مقيدا، ما يكون مقيدا بيانا للتقييد، لا ما يكون منافيا ومعارضا. وهذا حتى لو كانت دلالته لفظية وفعلية ليست بيانا على التقييد، ليس مقيدا، كما إذا قال لا تكرم الفاسق إلا علمائهم، إلا علمائهم، يعني هنا علمائهم صالح للتقييد هذا مقيد، أو أكرم الفاسق إذا كان عالما هذا مقيد، أما أكرم كل العلماء ليس مقيدا، وإنما على تقدير كون دلالته أيضا فعلية فهو بيان بالفعل على وجوب إكرام العالم الفاسق مخالف مع هذا الإطلاق لا مقيد بهذا الإطلاق. فإذا كانت المقدمة اللازمة عدم بيان ما يكون مقيدا وصالحا للتقييد، أي ما يكون أخاف بحكم الأخاف، فهذا منتفع، هذه المقدمة موجودة في المقام محفوظة، إذ ما ورد لا يصلح أن يكون مقيدا، إنما يصلح أن يكون بيانا فعليا معارضا. فلو كان الشرط في تمامية الإطلاق ومقدمات الحكم من ناحية هذه المقدمة أن لا ينسب ما يكون مقيدا فهذا متحقق. تكون الدلالة الإطلاقية فعلية أيضا، لأنه لم ينسب ما يكون مقيدا للفساق إلى سفن الفاسق بأن يخرج من خصوص العالم. نعم ورد إلى جنبه ما هو دليل على وجوب إكرام كل عالم، والذي هذا بينه وبين لا تكون الفاسق عموما من واجب، لا مطلقا ومقيد. مطلقا ومقيد، إذن لا يصلح مثل هذا لأن يكون محققا، لأن يكون رافعا لتلك المقدمة من مقدمات الحسنة. هذا صياغة. فبناء على اشتراك هذا النحو من البيان في مقدمات الحكمة، ومقدمات الحكمة حينئذ هنا تكون تامة والدلالة الإطلاقية تامة، فيقع التعارض بينهما، هذا مطلق وذاك عام، وقد سل فيهما معا الدلالة الإطلاقية فيكون بينهما تعارض. نتيجة الإجبال لا تقدم العام ورافعيته لموضوع الدلالة الإطلاقية في المطلق. الصيغة الثانية أن يكون المقصود بعدم البيان، بالبيان في مقدمة عدم البيان على النسب ما يكون بيانا على الخلاف، مطلق ما يبين خلاف الإطلاق سواء كان أخف منه صالحا لتقييده والقرينية عليه، سواء كان بلسان القرينية أو كان بلسان آخر ليس صالحا للقرينية والتقييد، مطلق البيان الفعلي يكون حينئذ موجبا. مطلق البيان الفعلي يكون موجبا لارتفاع هذه المقدمة من مقدمات. بناء على هذه السياق حينئذ يتم هذا البيان الذي بيناه، لأن العام دلالته الفعلية على والبيانية الفعلية له على وجوب إكرام العالم الفاسق ثابتة بالفعل. نعم ليست صالحة للقرينية لأنها ليست أخاف ومقيد، ليست بلسان التقييد وإضافة القيد هنا، لكن على كل حال دلالته على وجوب إكرام كل عالم حتى الفاسق منهم هذه دلالة فعلية. إذن فعدم البيان الفعلي على الخلاف غير موجود، لأن البيان الفعلي على الخلاف تام، إذن فلا تتم مقدمات الحكمة في المطلق، إذن فلا موضوع للدلالة الإطلاقية حينئذ. هذا على هذا المسلك سوف يتم، ولعل هذا المسلك هو الصحيح في بحث مقدمات الحكمة. هناك بين أن هذا المقدار من البيان الفعلي أيضا يكفي لارتفاع مقتضى الدلالة الإطلاقية، وبالتالي إجمال الإطلاق وعدم انعقاد الإطلاق. البيان الصيغة الثالثة لهذه المقدمة هو أن لا يكون هناك بيان أن لا يكون بيان لولا هذا المطلق، أن لا يكون بيان بمعنى أنه لا ليس الشرط وجود بيان، ليس الشرط عدم وجود بيان بالفعل، بل الشرط عدم وجود بيان بالفعل وعدم وجود ما يكون بيانا لولا هذا. فلو كان الآخر بيانا لولا هذا، لولا لا تفرم الفساق، لو كان الآخر بيانا إذن كفى في ارتفاع مقدمة الحكمة في لا تفرم الفساق. الشرط أن لا يكون لا بيان على مستوى التقييد، ولا بيان على مستوى البيان الفعلي، ولا بيان على مستوى البيان الشأني أو بيان اللولائي، بحيث لولا هذا لكان ذاك بيانا. هذا توسعة في هذه المقدمة ينتج التضييق في تحقق الإطلاق لا محالة، توسعة في الشرط يوجب التقييد في تحقق الإطلاق. فلا ينعقد الإطلاق لو كان ما يصلح أن يكون بيانا ولو لولا هذا المطلق، كما لو وقع إطلاقان في اجتمع في دليل واحد بنحو متعارض، لو كان مطلقين أو قيل في العام بمقالة المحقق الإثنائيني من أنه أيضا بحاجة إلى إجراء الإطلاق مقدمات الحكمة، فإنه حينئذ أيضا لا يتم مقدمات الحكمة في شيء منهما بناء على هذا السياق الثالث.
لأن كل منهما لولا الآخر لكان بيانا، فعدم البيان بكل هذه المراتب الثلاثة غير متحقق غير محظور، إذ أي منهما لو لم يكن موجودا الآخر كان بيانا فعليا تاما. نعم مع وجوده ليس بيانا بالفعل، لكن لولاه لكان بيانا. فعدم البيان المطلق حتى البيان اللولائي هنا غير محظور هذا العدد. إذن ثلاثة مقدمات الحكمة حتى لما إذا كان مطلقين ورد فاسد، وهذا واضح. إلا أن الصحيح من آخر الشيء لا يختار أحد هذه الصياغات، إلا أن المختار في بحث الإطلاق والتفسير هو صيغة الوسط، أي يكفي في ارتفاع تلك المقدمة من مقدمات الحسنى أن يكون هناك بيان فعلي على الخلاف، سواء كان هذا البيان بلسان القرينية التقييدي والشرطية أو كان بلسان آخر لا قرينية فيه، لكن على كل حال بيان فعلي. ومن هنا يتم هذه المقالة المشهورة تتم في المتصلين، فيما إذا اتصل العام بالمطلق الصحيح أن الإطلاق يستدل بالإجمال ولا ينعقد مقدمات الحكمة بخلاف المطلق، إن المطلق دلالته الوضعية دلالته على العموم دلالة وضعية فعلية لا تتوقف على تلك المقدمة دلالة تنجيزية، وإن شئتم قلتم تلك دلالة تعليقية وهذه دلالة تنجيزية، والدلالة التنجيزية لا محالة ترفع موضوع الدلالة التعليقية. هذا في المتصلين المقيمة. صيغة ثانية، صيغة ثانية، صيغة ثالثة أنه يكفي، صيغة ثالثة أنه يكفي البيان اللولائي حتى في المطلقين. نعم البيان في موضع التعارض موضع الاجتماع وهو العالم الفاسد. بعد هذا يقع البحث في المنفصلين، لو كان منفصلين ورد أكثر من كل عالم ورد لا يكفي الفاسد في دليلين منفصلين، فانعقد الإطلاق مثلا في الدليل المنفصل. هنا ما هو هل يختم بالتقديم او لا يختم بتقديم الاجماع العام على المطلق؟